أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن مقتضى الأصل في الدليلين المتعارضين هو التساقط، عليكم السلام، غير أن الأمر بالنسبة للروايات وردت فيه أدلة خاصة تدلل على الترجيح، بمعنى أن الخبرين المتعارضين لا نسقطهما عند التكافؤ، بل نرجح إحدى الروايتين على الأخرى. بهذه المرجحات المنصوصة الواردة في الروايات مثل الأعدلية والأوثقية وما إلى ذلك، أو بغيرها من المرجحات، بناء على من يرى أن كل مرجح يقتضي حجية أحد الخبرين على الآخر، وأن ما ذكر في الروايات من باب المثال ليس إلا وليس من باب التعيين في ترجيح أحد الخبرين على الآخر بما ورد في الروايات. عليكم السلام. طبعا الرأي المشهور لدى علمائنا هو هذا الرأي، أننا نأخذ بالمرجحات المنصوصة، وهناك رأي آخر بأن الخبرين المتعارضين يسوغ لنا أن نعمل بأي منهما على نحو التخيير، نعم، أو التوقف حتى يحصل لنا اطمئنان بالمسألة بلقي الإمام عليه السلام، لأن هذه الروايات واردة في زمنه صلوات الله وسلامه عليه. ومقتضى ذلك يعني توقف، يعني الرجوع إلى الأصل العملي في زماننا كما هو واضح. هذا الرأي ذهب إليه السيد صدر الدين الصدر، صاحب شرح الوافية في الأصول للفاضل التوني، جد السادة هذا للصدري، السيد الصدر يرحمه الله والأخند الخراساني كلاهما ذهب إلى هذا الرأي. هذه الروايات التي وردت وتدلل على الترجيح أو أوردت بعض المرجحات، هذه من باب شنو؟ ممكن أن تحمل على هذا الوجه، ممكن أن تحمل على هذا الوجه، وهو الأفضل والأحسن عند تعارض الخبرين أن نعمل بهذه المرجحات إذا أردنا. يعني لا تقول بالتعيين للخبر الذي تتوافر فيه إحدى المرجحات المنصوصة، وإنما تقول بالتخيير، ولكنها تشير إلى الأحسنية والأفضلية. هكذا حملت الروايات الواردة في الترجيح، وحملت على وجه آخر أيضا، قيل هكذا إنه في الحقيقة هذه الروايات التي دللت على الترجيح بهذه المرجحات المنصوصة تخرج أحد الخبرين عن التعارض. إحنا كلامنا في التعارض عند التكافؤ، عرفنا؟ عند التكافؤ بين الدليلين في القوة. أما إذا كان أحد الدليلين يمتاز بمزية تقتضي الترجيح، بمعنى يحصل لنا خدشة في معادل هذا الخبر، حينئذ هذه الروايات التي وردت وتقول بالترجيح، ليس معناها الترجيح البدوي الذي يحصل في أذهاننا، وإنما تقول بالتعيين، بمعنى أنها تعين أحد الخبرين للحجية وتسقط كفؤه المعادل له الآخر. يعني تقول إنه ليس بحجة لوجود الخدشة في سنده مثلا. فإذا عندنا رأيان، رأي مشهور هو الترجيح بهذه المرجحات المنصوصة أو بالأعم منها، مو فقط بالمرجحات المنصوصة، حتى لو حصل لنا ظن بأن أحد الخبرين المتعارضين لهذه الجهة التي حصلت لنا، لهذه الحيثية، هو الأولى بالعمل، نرجح هذا الخبر بهذه الأولوية الظنية التي حصلت لدينا وتحققت عندنا. طيب، فالترجيح إما بالمرجحات المنصوصة أو بالأعم منها، يعني بكل مرجح يحصل لدى الفقيه الذي يكون لديه خبران متعارضان في مقام الاستنباط، وبشم الفقهاء لديه وعنده يرى أن أحد الخبرين هو الأولى بالعمل. هل الأولوية تقتضي التعيين؟ ها؟ أي. طيب، أيضا هناك كلام، هذه المرجحات التي وردت في الروايات هل هي خاصة بالروايات أو هي عامة؟ كما تشمل الروايات أيضا ممكن أن نرجح بها غير الروايات، كالشهرات مثلا، كبعض الإجماعات، ممكن أن نرجح بهذه المرجحات المنصوصة غير الروايات، أو لا أنها خاصة فقط وفقط بالروايات. الماتن يقول ينبغي أن نتحدث في هذا المقام في ثلاثة أمور. الأمر الأول في الأدلة الدالة على الترجيح، يعني ماذا دلل به من قال بهذه المرجحات. الأمر الثاني، نعم، إذا قلنا بأن هذه المرجحات ليست بحجة كما ذهب السيد صدر الدين الصدر والآخرون، معي؟ فمعناه هناك التعادل بين الخبرين وبالتالي التخيير، هذا نبحثه في الأمر الثاني. الأمر الثالث نبحث فيه، نعم، في الأدلة الخاصة الواردة في علاج التعارض. إذن عندنا البحث في ثلاث نقاط إذا صح التعبير، أو في ثلاثة أمور ستأتي تباعا. الأمر الثالث هو في الأدلة الخاصة الواردة في علاج التعارض. الماتن يقول استدل العلماء بأدلة مختلفة على الترجيح. بعض هذه الأدلة التي دلل بها هؤلاء العلماء في كتبهم الأصولية، يعني يقول فيها وهن، فيها ضعف، ولهذا ما راح نستعرض جميع الأدلة التي دلل بها العلماء على ترجيح أحد الخبرين على الآخر. احنا فقط نأتي بالأدلة اللي يعني فيها قوة ومتانة، وبالرغم من المتانة والقوة الموجودة فيها إلا أنها ماذا؟ نعم، نوقش في حجيتها في المقام. من هذه الأدلة ما أورده الشيخ الأعظم وغيره من وجود إجماع، عندنا إجماع على الترجيح بهذه المرجحات المنصوصة من لدن العلماء، وبعد وعندنا سيرة علمائية، بمعنى أن ديدن العلماء في كتبهم الأصولية والفقهية هو الترجيح لأحد الخبرين عند معارضته للخبر الآخر بهذه المرجحات المنصوصة. نعم، عرفنا ايش المراد بالسيرة هنا المخالفة للإجماع، يعني أن الإجماع هو الاتفاق كما هو واضح. السيرة يراد بها شنو؟ أي عمل الأصحاب في كتبهم الاستدلالية، يعني هكذا يستدلون أو يناقشون أو يبرهنون أو يوردون في مؤلفاتهم. طبعا في التقاء، هناك التقاء بين الإجماع والسيرة، يعني مو أن السيرة تختلف عن الإجماع والإجماع يختلف عن السيرة. احنا لو قلنا سيرة المتشرعة على العمل بهذا، يعني نقصد به في المقام أنه في كتبهم الأصولية والفقهية هذا هو ديدنه. نعم، نوقش الاستدلال بالإجماع بمناقشتين. المناقشة نمر واحد بأن هذا الإجماع المدعى من قبل الشيخ الأعظم وغيره ليس بصحيح، لأن عندنا جهابذة جهابذة من علماء الطائفة، ويكفينا في المقام الكليني مؤلف الكافي. الكليني مؤلف الكافي ماذا يقول في ديباجة الكافي؟ يقول هكذا: ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخير. هذا يعني جزء من نص رواية بأيهما أخذت من باب التخير وسعك. فكيف ها؟ بأيهما أخذت من باب التخير وسعك؟ الرواية هو قول الكليني، يعني قريب من الرواية. ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخير، يعني كأن شيء من اقتباس الرواية. فإذا كيف ندعي الإجماع على العمل بالمرجحات المنصوصة مع مثلا خريج صناعة كالكليني يدعي بأن المسألة ترجع إلى التخيير؟ يعني ما هناك إجماع كما هو واضح. طيب شوفوا هذا من العجائب. إذن المناقشة رقم واحدة ونمرة واحد أن هذا الإجماع غير محقق. هناك بعض العلماء خالف في هذا الإجماع. المناقشة نمر اثنين: لو سلمنا جدلا أن الإجماع محقق، جميع العلماء يتفقون على الترجيح لأحد الخبرين المتعارضين بهذه المرجحات المنصوصة أو بالأعم، بس هل إجماع هذا لا يغني ولا يسمن؟ معي؟ ليش؟ لما مر علينا في الأصول. متى يكون الإجماع حجة؟ إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم. نحتمل أن هذا الإجماع اجتهادي، يعني هؤلاء نظروا إلى الروايات، فهموا من الروايات شيئا يمكن للمتأخرين من العلماء أن يفهموا شيئا مغايرا لما فهم من الروايات من قبل العلماء المتقدمين، ولا مانع من ذلك. كما تعلمون كان هناك إجماع أو شبه إجماع، دعي الإجماع على أن ماء البئر يتنجس ونحتاج إلى ماذا؟ تطهير بغرف شيء من الدلاء منه. واستمر العمل بهذه المسألة، ولكن فيما بعد بما أن ماء البئر له مادة فهو طاهر، وحمل ما جاء من الروايات على نزح بعض الدلاء على الاستحباب، عرفنا؟ فلا مانع أن يكون فهم العلماء للترجيح في عصر ما لا يدلل على الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، وإنما يدلل على فهم المسألة اجتهادا، وهو ما نعبر عنه بالإجماع المدركي. فيأتي الفقهاء والأصوليون المتأخرون ليفهموا فهما مغايرا، كما فهم ذلك السيد الصدر شارح الوافية. طبعا إذا قلنا السيد الصدر لا تفهمون السيد محمد باقر، ها؟ سيد صدر الديني شارح الوافية، أصولي كبير طبعا هذا، والمؤلف الكتاب بعد المشروح أيضا أصولي كبير الفاضل التون الوافية في الأصول، فاضل التوني أيضا من الأصولين الكبار. السيد الصدر والآخون قال بالتخيير، وناقش هذا الإجماع بالمدركية أيضا، فما في مانع يعني، عرفنا؟ أما رد الدليلين، رد الدليلين كلام الشيخ الكليني يرحمه الله في ديباجة الكافي الذي أخذنا من هذا أو أخذ منه الأخند هذا المقطع، هذا فيه لبس، لبس يعني أخذ جزء من كلام الكليني، لكن لما نأخذ جميع كلام الشيخ الكليني يرحمه الله يتضح أنه يتفق تمام الاتفاق مع سائر علماء الطائفة على القول بالمرجحات المنصوصة، معي؟ يعني رأيه لا يخالف الرأي المشهور، لكن اقتطع الشيخ الآخوند يرحمه الله من باب الاشتباه جزءا من كلامه، ولأنه يرى هذه المسألة، وتعرفون قوة العقل شنو؟ الباطن اللاواعي قوي، إنسان إذا رأى رأي يتصور أن الجميع يتفق معه في رأيه، خصوصا الأكابر والأعاظم. فالآخوند لعله من هذا الباب توهم أن الآخوند أن توهم أن الكليني يتفق معه، إيه ولا ما يصير الأخوند يتفق مع الأخوند وذاك أخوند بعد، يعني الأخوند هو العالم الكبير يعني، واضح؟ بس ذاك أخوند كليني وذا أخوند خراساني. فإذا واضح هذا رد الدليل الأول. أما القول بالمدركية وهو الخدشة في الإجماع فهذا أيضا بعيد. ليش؟ لأن هذا الإجماع، شوفوا هذا الإجماع، هذا من أوضح مصاديق الإجماع الكاشفة الرأي المعصوم عليه السلام، لأن السائلين عن من الأئمة عليهم السلام في زمن الأئمة، واضح، واختلاف الروايات كان في زمن الأئمة، والإمام يعطي هذه المرجحات لترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، فيصبح كشف هذا الإجماع عن الرأي المعصوم كشفا لا لبس فيه قطعي، يختلف عن سائر الإجماعات المتوهمة للمدركية، لأن تلك ماذا؟ فهمت في عصور متأخرة، ذا جاي من زمن المعصوم عليه السلام. الاختلافات يعني الروايات، عندنا مثلا خبران ينقلان عن الصادق أو الباقر أو الرضا أو الجواد أو الهادي أو العسكري عليهم السلام والإمام، أو عن إمام متقدم وإمام جاء في العصر الذي يليه أو بعده، ونشوف أن الخبرين بين الإمام السابق والإمام الذي جاء في العصر المتأخر يختلفان. فالإمام عليه السلام يعطي ميزان من خلاله يوضح أي الخبرين نعمل به عند تعارض الخبر الأول مع الخبر الثاني. فإذا هذه الروايات متى كان يعمل بها؟ في زمن الأئمة، تكشف عن رأي المعصوم كشفا نسميه قطعيا لا لبس فيه. يعني هذا أوضح مصداق للإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، عرفنا؟ هذا لا يقال له إجماع مدركي عند الاتفاق طبعا لو سلمنا، لكن مع ذلك الماتن شوية عند تنظر في هذا يقول يعني الاستدلال على هذه المسألة، يقول هذه مو رأي فقهي، يعني مسألة خلاف أصولي، الاستدلال عليه الرأي الأصولي، أي الرأيين الأصوليين؟ شوية يقول أنا عندي تنظر في هذا الإجماع، بس حتى تنظر الماتن أو تأمل الماتن لا محل له من الإعراب، عرفنا؟ لأن الرأي الأصولي اللي يترتب عليه استنباطات فقهية ما في مانع أن احنا ندلل عليه بالإجماع، اللي يكشف عن رأي المعصوم في حجية مثل هذه المسألة، يعني الإجماع بس للأحكام الفقهية. احنا لما نعرف طريقة للاستدلال مرتضى منهم صلوات الله وسلامه عليهم، احنا بعد خلاص نقول هذا رأي الأئمة في الطريق إلى الاستنباط، معي؟ مثل قولهم هذا وشبهه، هذا وشبهه يعلم من كتاب الله ويجيب لك الآية، معي؟ هذا لا بأس به. الآن نرجع إلى التطبيق، خلاصنا تطبيق، من وين وصلنا؟ ها؟ مية واثنين وستين شنو؟ المقطع الثاني.
لكن ما ذكره.
أي. لكن ما ذكره إنما يتم إذا كان التعارض بنحو التباين. ما قلنا أن السيد الفوئي إيش قال يرحمه الله؟ معي؟ قال إذا عارضت الرواية الخبر القطعي احنا نعمل، إذا عارضت الرواية الآية والآية قطعية الصدور نعمل، لأن هنا شنو؟ معارضة، وجاءت دللت الروايات قالت ما يصير احنا نعرض الخبر المخالف على كتاب الله، شلون هنا نجعلهم متعارضين؟ فيتعين العمل بقطعي الصدور كالقرآن، نقول له شنو هذا؟ في فرض ماذا؟ التباين، مو في فرض أي تعارض، احنا مو كلامنا في المسألة التباين، هذا واضح ان عند التباين نعمل بالقرآن الكريم، اي الذي يتعذر معه الجمع، دون ما إذا كان بمجرد تصادم الظهورين بنحو يمكن فيه تنزيل كل منهما على الآخر كالعمين من وجه، يخرج ذلك عن مفاد النصوص المشار إليها من قبل السيد الخوئي ومن يرتئي رأيه، كما سبق في أول الكلام في حجية خبر الواحد. فلا بد من توجيه تقديم قطعي الصدور بإيراد بعض الحيثيات، طبعا هذا سبك الكلام من لدن الماتن سبك غير دقيق، راح يصير تأملوا وقرأوا وياي أعلمكم شلون السبك غير دقيق، يعني كان المفروض الكتاب تصير أوضح، الكتاب هذا اللي يقرأه يقول طلاسم ما يعرف شو المراد، عرفنا؟ بس أنا سأوضح. فلا بد من توجيه تقديم قطعي الصدور بالترجيح المتأخر رتبة عن التعارض، لأن احنا أولا يتعارضان قطعي الصدور له آية مع الروايات المخالفة له، تالي يجي الترجيح المتأخر. طيب شو نرجح به؟ نحتاج إيراد حيثيات. نقول واحد، الحيثية الأولى، شوف شلون صار المطلب واضح، عرفنا؟ الحيثية الأولى نقول لو كان المعارض هو السنة فلدخوله فيما تضمن ترجيح المشهور رواية معللا بأن المشهور لا ريب فيه، فقطعي الصدور يصير مشهور لا ريب فيه، فنرجح باعتبار هذه الحيثية. واضح؟ صار واضح الآن السابق. أي وأما لو كان يعني عندنا رواية قطعية ورواية شنو ثانية حجة لكنها غير قطعية، فليش رجحنا القطعي؟ لأنه لا ريب فيه، عرفنا؟ طيب ولو كان الكتاب، فلأن نصوص الترجيح وإن اختصت بتعارض الأخبار إلا أنه يستفاد منها أيضا من أن الترجيح بينها بموافقة الكتاب هو ترجيح الكتاب عليها عند التعارض، عرفنا؟ فدائما نأخذ بالكتاب لأن النصوص أيضا جعلت الكتاب هو الأرجح، فكأننا نرجع إلى النصوص. بل قد يستفاد من قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني اللي وارد في القرآن المتفق عليه لا ريب فيه، ذاك يصير في جنه يعتريه الرأي، فندلل على قطع الصدور بهذا النسق من الاستدلال. صار السبك صحيح الآن، أما ذاك السبك شنو؟ كلامي يعني ما نبي نقول في حق السيد، لكن لعل من المطبعة ها؟ ولا اللي يقرأ ها؟ ما يسعفي صراحة بعض الموارد، أقول يعني المطلب قوي بس البيان يضعف المطلب. رأيه قوي لكن بيانه غاية في الضعف، ها يضيع أصل المطلب القوي الذي يريد هو أن يوصل القارئ إليه، البيان ضعيف، عرفنا؟ ايه. طيب المقام الثاني في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين، حيث سبق أن الأصل في المتعارضين التساقط، فلا مخرج عنه إلا النصوص الواردة في تعارض الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السلام المتضمنة للترجيح، هذا حطوا عليه رقم واحد، والتخيير عند عدم المرجح أو لا التوقف حتى تلقى المعصوم وذلك في زمنهم. والتوقف في زماننا معناه ماذا؟ الرجوع إلى الأصل العملي. بل ربما ادعي الإجماع على عدم الرجوع فيها لأصالة التساقط على ما يأتي الكلام فيه اللي اليوم شرحناه. ولا يخفى أن النصوص المذكورة كالإجماع مختصة بتعارض الأخبار ولا تشمل المعارضة بين الأخبار مثلا والإجماعات مثلا لو فرضنا أو الشهرات، كما لا تشمل تعارض غيرها من الأدلة بعضها مع بعضها الآخر. وإن أشرنا قريبا إلى إمكان استفادة ترجيح الكتاب على الأخبار في بعض الصور لأنه يصير قطعي مجمع عليه لا ريب فيه كما مر فيما تقدم، والظاهر عموم تعارض الأخبار الذي هو مورد النصوص المذكورة لتعارض الخبرين المظنوني الصدور والمقطوعي الصدور والمختلفين. يعني الظاهر أن الأخبار تعم هذه الموارد بأجمعها، يعني يصير ترجيح بواسطة هذه المرجحات المنصوصة، وما سبق من السيد الخوئي من قصوره عن المختلفين اللي قال إذا كان أحدهما قطع الصدور نأخذ بالقطع الصدور، قد احنا اشكلنا عليه وان قبلنا في الاخير بتأويل، عرفنا؟ كما انما يظهر منه من قصوره عن القطعيين ايضا وتعين الرجوع في القطعيين لأصالة التساقط ايضا ليس في محله، لان احنا ما نتكلم بلحاظ الصدور فقط، مع قد يكون كل منهما قطعي الصدور لكن في الدلالة يختلفان، فنرجح بهذه المرجحات المنصوصة. واختصاص نصوص المقام بالظنيين غير ظاهر الوجه أيضا، مع إمكان تحقق التعارض بين القطعيين بلحاظ عدم قطعية الدلالة أو الجهة فيهما، ومع إطلاق نصوص المقام ولا سيما المقبولة كما سوف يأتينا إن شاء الله، التي فرض فيها التعارض بين الخبرين المشهورين مع ما تضمنته من أن المشهور لا ريب فيه، فإن ذلك لو لم يختص بتعارض القطعيين فلا أقل من أن القطعيين أيضا من شنو؟ لأنه يقول هذا كلاهما مشهور، يعني كلاهما وارد عنكم قطعي الصدور، هذا معناه معنى؟ فمن المصادق اللي نرجح فيها، عرفنا؟ يعني ورد في روايات الترجيح نرجح بين مقطوعي الصدور عن الأئمة، غاية الأمر أنه لا مجال لجريان المرجحات السندية فيه، وهو غير مهم في الكلام لأن كلاهما احنا بعد هذا كلام مقطوع ما نتكلم في السند هذا. وأما عموم نصوص المقام وخصوصها من غير هذه الجهة، هذه يعني أنه هل تشمل غير الأخبار أم لا، فالأنسب التعرض له بعد الكلام في مفاد نصوص المقام وتعيين ما عليه المعول منها. إذا عرفت هذا فالمعروف وجوب الترجيح في الجملة عملا بنصوصه، ثم التخيير أو التوقف أو الاحتياط على ما يأتي الكلام فيه. لكن ذهب السيد الصدر يرحمه الله فيما حكي عنه، والمحقق الخراساني يبدو أنه ما عنده شرح الوافية، عرفنا؟ قال محكي يعني منقول هو إلى عموم التخيير بين الأخبار المتعارضة تقديما لنصوصه على نصوص التوقف والاحتياط، وتحكيما لعمومه على نصوص الترجيح التي هي أخص، مع حمل نصوص الترجيح على الاستحباب أو لا، قلنا بالتفسير الثاني أن هذه جاية، وهذا في الحقيقة ما جاية تقول رجح، جاية تقول هذا ليه مو غير متكافئين، أحدهما هو الحجة والثاني غير حجة، أو تمييز الحجة عن اللا حجة، لا الترجيح بين الحجتين الذي هو محل الكلام. والنظر في ذلك يستدعي الكلام في ثلاثة فصول، يتضمن الأول منها البحث في الترجيح دليلا وموردا لتقدمه تقدم طبعي، ويتضمن الثاني البحث في حكم صورة عدمه، إذا ما عندنا ما نقدر نرجح إما لعدم ثبوتي أو لعدم تحقق المرجحات المعتبرة، وهو المراد بالتعادل في كلمات العلماء، عندنا التراجيح يعني أن احنا نأخذ بهذه المرجحات المنصوصة أو لا نلغي، نقول ما تدلل فيصير تعادل بين الروايات. ويتضمن الثالث البحث في مسائل تتعلق بمفاد الأدلة الخاصة الواردة، مفاد هذه الأدلة ماذا نستفيد من العموم الخصوص كذا يعني، ولا نستغني عن هذا البحث لأن في حيثيات دقيقة تفيدنا في مقام الاستنباط. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.